الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا فهو وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الحافظ ابن حبان بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا أي جعله مثالا لهذه الدنيا قال فهو وإن قزحه ومعنى قزحه أي وضع له التوابل ليطيب طعمه فهو وإن قزحه وملحه، وهذا أيضا لأجل الطعم. فانظر إلى ماذا يصير، وهذا النظر هو نظر التفكر والتدبر والتأمل والاعتبار والاتعاظ. فلو فكر الإنسان في هذا المثل إلى أين ينبغي أن يصل، ما هي الفائدة، ما هو المطلوب، ما هو المرجو من الحصول عليه من التفكر بهذا المثل، اسمعوا وانتبهوا. أولا، يتعب الإنسان ويشتغل ويعمل لتحصيل المال، ثم بعد هذا التعب والجهد والسهر والسفر والكد والتحمل يحصل هذا المال. وليس هذا فقط، بل بعدما يحصل هذا المال يتعب بناحية أخرى. زوجته أو هو يشتريان الطعام، وإن كانت الزوجة تذهب إلى الأسواق وإلى المحال والدكاكين، وتذهب من مكان إلى مكان لتشتري ما تريد للطعام، وبعدين ما خلص الموضوع، تأتي بهذه الأغراض إلى البيت، تقعد في البيت فتشتغل من جديد، بدها تحضر وترتب وتغسل الخضرة وتقطع وتجهز للطبخ، وبتستعمل أحيانا يعني عدة وسائل وآلات في وقت واحد للتهيئة لطبخة واحدة، وأحيانا بالطبخة الواحدة بتقعد ساعات، وأحيانا بالطبخة الواحدة بتقعد ساعات. طيب وين النتيجة؟ إذا جهز هذا الطعام وأنضجته النار، إذا لأنه أحيانا هذه المرأة التي تشتغل بهذا الطعام ينقلب عليها فتحترق، وأحيانا الطعام يحترق، وأحيانا قبل أن تأكل منه هي تموت، وأحيانا قبل أن يأكل الزوج منه هو يموت، يعني حالات كثيرة. طيب خلينا نحكي هلأ، إذا كان صار هذا الطعام جاهزا للأكل، صار جاهزا ليؤكل، يكون طعاما يشتهى على المائدة. أحيانا يعني الطبخة الواحدة بتحط معها يمكن 15 نوع، بتضيف إلها أشياء كثيرة. طيب هذا معنى كلام الرسول، فهو وإن قزحه أضاف إليه التوابل ليطيب طعمه، مشان تصير طعمته ركزة ولذيذة. وفي أمور أحيانا تغلب على أمور في الطعام، يعني هذا شيء اللي عندهم خبرة بيعرفوا بهالأمور. طيب لوين بدنا نوصل؟ صار هذا الطعام جاهزا ليؤكل، يكون على المائدة طعاما يشتهى. يطلع هيك شو هالمنظر. طيب بدأ بالطعام بلش المنظر يتخربط، المنظر اللي كان على الطاولة بلش يتخربط، صير أحيانا خبيصة. طيب بعدين وهو في فمك، بدنا نوصل لنتيجة هلأ، يعني ما تخلوا الخاطر يسبق إليكم إنه هلأ قاعدين بس عم نحكي عن الطبخة والأكل وكيف وكذا. اسمعوا لوين بدنا نوصل، النتيجة إلى أين، النتيجة إلى أين. طيب هذا الطعام وهو في فمك قبل أن يتحول إلى أمعائك وقبل أن يستحيل في المعدة، يعني يتغير. هل بحسب العادة الناس ينظرون إليه وهو في أفواههم في المرآة؟ بعض الناس ما بيتحملوا هذا المنظر، ما بيطلع باللقمة اللي هي بتمه بين أضراسه مطحونة، هالمنظر العجيب الغريب يلي بقلب تمه، لا ينظر إليه في المرآة. وين بعده بتمه؟ وبعد ذلك يتحول إلى الأمعاء، وبعد ذلك يبقى الغذاء في الدم، يتحول إلى الدم، وأشياء تتحول إلى المعدة، أشياء إلى البراز، ثم يخرج برازا تعافه الأنفس، تعافه الأنفس من هذا الإنسان. لوين بدنا نوصل؟ اسمعوا، روث الغنم وروث البقر بعض الناس يباشرونه بأيديهم من غير قفاز، بدون كفوف، بيمسك روث الغنم وروث البقر بإيديه، وبالزرع بالفليحة وبالأرض بيشتغلوا بروث الغنم بإيديهم وبروث البقر بإيديهم. وهذا الطعام الذي صرف لأجله الوقت والجهد وأحياناً العمر وسفر وسهر وخطر وانتظار ليحصل المال، حصل المال، بتبلش المرأة تتعب بالبيت، تعبت، صار منظر يشتهى، ثم تغير المنظر فتحول إلى المعدة ثم إلى براز، ثم خرج برازا تعافه الأنفس. وبعض الناس لأجل ذلك يكفر بالله، بعض الناس لأجل ذلك يعصي ربه، بعض الناس لأجل ذلك يضيع الصلاة، بعض الناس لأجل ذلك. هذه النتيجة بده يعتبر الإنسان. وبعد ما وصلنا لكل ما هو مطلوب في معنى الحديث، إن الله تعالى ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. طيب شو المثال بين هذا الطعام وبين الدنيا؟ هل أعطينا بعض العبرة إنه لأجل هذا بعض الناس يعصون ربهم، يكفرون بالله لأجل المال، لأجل الطعام، لأجل شهوة البطن، لأجل شهوة الفرج، لأجل شهوة الدنيا، يكفرون بالله، يعصون الله، يخالفون أوامر الله؟ شو بعد فيه كمان؟ اسمع وانتبه معي. قال هذا الطعام الذي كان يشتهى نهايته إلى أن تحول إلى براز، والدنيا القصور الفخمة والضخمة والأنيقة والعالية والكبيرة والمضاءة والمزينة والسيارات والبيوت وأساس البيوت ولباس الإنسان الذي يصرف فيه الكثير من المال، نهايته أيضا أن يتحول إلى المزابل، نهايته أن يتحول إلى المزابل، إلى الأوساخ، إلى الأقذار، إلى الدمار. هذا القصر يلي بعض الناس لما بيشوفوه بيدوخوا، بيدوخوا، هذه الشقق، البيوت، السيارات، يعني إن كانت $100,000 أو بمليونين يورو مثلا، لأنه في سيارة بمليونين يورو، طيب نهايتها أن تتحطم وأن تتكسر أو أن تحترق أو أن تخرب أو أن يحترق صاحبها فيها أو تتكسر على رأسه أو أن تقع به في الوادي أو أشياء كثيرة. طيب شو المطلوب؟ أن تعتبر أيها الإنسان، أن تتعظ، أن تتقي الله وأن تعمل لآخرتك قبل فوات الأوان. هذا الطعام الذي كان يشتهى وتحول إلى براز، هكذا الدنيا والقصور التي فيها وزينة الدنيا وبهرجة الدنيا وزخرف الدنيا وزهرة الدنيا نهايتها إلى المزابل، إلى الخراب، إلى الدمار، إلى التحطم، إلى التكسر، إلى الاحتراق. هيتي منظر قريب لذلك. نسيت هيتي؟ وغيرها وغيرها وغيرها. كنا ببيروت نضرب مثال بشو؟ بشو كنا نضرب مثال؟ بمكب النورماندي. نسيتوا مكب النورماندي؟ هلا صار في اضوية حمراء وصفراء وخضراء، بس نسي شو كان تحت؟ الجرادين صارت بحجم الهرر، والكلاب وقت اللي فلتت من تحت الناس خبت بالبيوت هون ببيروت، هون طريق جديدة وبالبسطة بطلوا الناس يطلعوا يمشوا بالشوارع. قال الكلاب المسعورة اللي كانت أيام الحوادث تحت شالوا الدشم والسواتر الرملية وفلتت الكلاب على البلد، ارتعبوا الناس قعدوا ببيوتهم خافوا من الكلب، فزعوا من الكلاب ولا يفزعون من عذاب القبر بعض الناس. طيب اعتبروا بيروت يلي كانوا بعض الناس بال76 يقولوا عنها سويسرا الشرق، يقولوا عنها سويسرا الشرق، صارت مكب زبالة، مكب النورماندي صار اسمها تحت. يمكن بعضكم يذكر وبعضكم لا يذكر، المثل منه بعيد كتير يعني. صارت محترقة، متدمرة، مدمرة. طيب شو صارت بيروت؟ وين اللي بيعتبروا؟ ما بيعتبروا؟ رجعوا بعض الأماكن تحولت إلى خمارات وبارات وفساد وإفساد وقذارة وحقارة ورزالة، ما بيعتبروا بعض الناس؟ لا يتعظون؟ بعض الناس لا يتعظون؟ طيب التعظ اعتبر إلى أين تصل بالعبرة والموعظة؟ إلى أن تنقذ نفسك في آخرتك، لأن تعمل بما يرضي الله، لتعمل بما ينقذك في قبرك وفي مواقف القيامة. هذه بيروت يلي كانوا يسموها سويسرا الشرق صارت مكب زبالة النورماندي، وبعض الناس رجعوا نسيوا هلا من قريب، والله أعلم هلا عم يحكوا قلب تسونامي، مرعوبين ببيروت. بيروت بيقولوا غرقت 7 مرات، يمكن تغرق بعد 14 مرة ما بنعرف، الله أعلم ماذا يصير، الغيب عند الله. لكن اللي بيغرق من المسلمين فهو شهيد نياله، اللي بيغرق من المسلمين شهيد نياله، لكن اللي بيغرق من الكافرين بيكون غرق بالدنيا وغرقه في جهنم أشد وأصعب، أشد وأصعب. إذن فليعتبر الإنسان وليتعظ، المسلم إذا مات غرقا فهو شهيد، إذا مات حرقا فهو شهيد، إذا مات بالتردي فهو شهيد، إذا مات بالهدم فهو شهيد. إذا انهدم عليه الجدار أو وقعت عليه صخرة من الجبل تردت عليه، انهدم الجدار عليه، أو هو وقع عن الشجرة، وقع عن الجدار، وقع عن السطح فمات شهيد. إذن فليعتبر الإنسان وليتعظ الإنسان وليتفكر وليتدبر قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. إن الله تعالى ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. في أطباق من الطعام $100، في أطباق من الطعام $100 وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك. تليفون بإيطاليا، قال لأنه شغل يدوي، قال تركيب إيد وصناعة إيد مع بعض المجوهرات $40,000 تليفون، يمكن يقشط منه بالبيديه مثلا. بعض الناس لأجل أموالهم يقتلون، لأجل أموالهم يقتلون. هذا المال بيضيع بينصرق، يمكن تجمعه وعدوك من أهلك يأكله، أنت ما تلحق تأكل هذا المال. يمكن يجمع هذا المال ويموت قبل ما يأكله، بيجوا قرايبين وبيأكلوا هذا المال وبيدعوا عليه، لا بيترحموا عليه ولا بيدعوا له ولا بيستغفروا له، يقولوا الله لا يرد على زعمه على زعمهم. وبعضهم يقول الله يغمق له، هو قصر ضيع نفسه خسر نفسه أهمل نفسه لم يستعد للآخرة، فهذه نتيجته الخسارة، نتيجته الخسارة، نتيجة هذا التقصير الخسارة. إذن فلنتعظ ولنعتبر، هذه الدنيا بما فيها من زينة، بما فيها مما يبهر العيون والأبصار، نهايته إلى الخراب. القميص يلي تشتريه $100 نهايته يصير ممسحة للإجرين تحت المغسلة أو المجلة. الفستان يلي بتشتريه المرة $500 نهايته سطل الزبالة ونهايته بعدين المكب. الصباط يلي بتشتريه $100 نهايته هكذا المزبلة. وهكذا السيارة نهايتها تتكسر والقصر نهايته يخرب. يا أخواننا ويا أحبابنا، اتعظوا واعتبروا بقارون. على شو بعض الناس بينتفخوا بهالدنيا؟ لأي شيء بعض الناس ينتفخون في هذه الدنيا؟ ليش هذا الانتفاخ؟ عشو هذا الانتفاخ؟ لشو هذا الانتفاخ؟ لماذا؟ لأي شيء؟ اسمعوا وانتبهوا. قارون كان في أول أمره من المسلمين، وكان ابن عم نبي الله موسى عليه السلام، وقارون كان له أموال كثيرة، أموال كثيرة. ماذا حصل؟ لما نزلت فرضية الزكاة وموسى عليه السلام أمر الأغنياء بإخراج الزكاة، ماذا فعل قارون هذا الخبيث؟ شحت نفسه عن إخراج الزكاة، قعد حسب قديه بيطلع عليه زكاة، طلع شيء كتير. وفي الشرائع الماضية كانت قيمة المال المخرج عن الزكاة على المال، يعني الزكاة القيمة المخرجة عن المال شيء كثير، كانت ربع القيمة. نحن 2.5 بشريعة محمد، يعني بتطلع بالمليون ليرة 25,000 ليرة، بالماضي كان ربع المال يخرج زكاة. فحسب حسب حسب قارون طلع شيء كثير عنده، فنفسه الخبيثة شحت بخلت عن إخراج الزكاة، صار يفكر شو بده يعمل. قام حكي مع جماعته الخبثاء وقال لهم والعياذ بالله إن موسى أمركم ونهاكم فأطعتموه في كل شيء، وها هو اليوم يريد أن يأكل أموالكم. فكفر مين؟ قارون كفر. موسى ما بياخذ المال لقاله، موسى عم بيقول لهم اخرجوا الزكاة للفقراء او في مصاريفها كما في تلك الشريعة. اسمعوا، قالوا له جمعت لقارون مرنا ماذا تريد، شو بدك نعمل؟ اسمعوا انظروا ماذا فعل هذا الخبيث، هذا المتعجرف، هذا المنتفخ، هذا المتكبر. اسمعوا ماذا فعل. قال لهم اذهبوا الى سبيرتا، امرأة من بني إسرائيل كانت تتعاطى الزنا، وأعطوها هذا المال طست من الذهب فيه قطع ذهبية، فيه قطع ذهبية، ووعدها بأكثر من ذلك، ثم طلب منهم أن يقولوا لها إذا خرج موسى للناس وقام خطيبا في بني إسرائيل أن تقوم هذه المرأة فتتهم موسى أنه فعل بها الفاحشة والعياذ بالله. شوف ما أنجس هذا الملعون قارون لأجل المال. راحوا حكيوا مع المرأة هذه المرأة وعطيوها الذهب وجهزوا الموضوع، وقارون الملعون وين؟ راح عند سيدنا موسى. اسمعوا، قال له: يا موسى إن الناس ينتظرونك فاخرج إليهم. خرج سيدنا موسى عشان يعلم الناس، صار يأمر وينهى ويعلم، إلى أن قال موسى، اسمعوا، إلى أن قال: ومن زنى وكان محصنا رجمناه. وأنتم بتعرفوا الأنبياء معصومين من الزنا، الأنبياء معصومين من الزنا ومن مقدمات الزنا، معصومين من الكفر ومن الكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، إن معصومين من النظرة المحرمة، الأنبياء معصومين من النظرة المحرمة، معصومين من الكلمة البذيئة، فما بيحصل منهم لا زنا ولا مقدمات الزنا. اسمعوا شو عمل قارون الملعون النجس. موسى عم بيقول: ومن زنى وكان محصنا رجمناه. قام قارون لعنه الله في بني إسرائيل وقال: يا موسى ولو كنت أنت. غضب موسى وقال: أعوذ بالله منك، إني لا أقرب الفواحش. شو عمل قارون؟ قال: قومي. لمين؟ لهذه المرأة سبيرتا. قومي. فقامت وقال قارون: إن فلانة تزعم أنك فعلت بها كيت وكيد، الفاحشة يعني. غضب موسى عليه الصلاة والسلام وغضب لله، لأنه نبي رسول معصوم محفوظ لا يحصل منه هذا. ماذا فعل موسى؟ اسمعوا وانتبهوا. قال لهذه المرأة لسبيرتا: أستحلفك بالذي أنزل التوراة وفلق البحر، أأنا فعلت ما يزعمون؟ فتداركتها رحمة الله، فتابت وأنابت واعترفت بالصدق والحقيقة، وقالت: إنك بريء طاهر، وإن قارون هو الذي طلب مني أن أقول هذا. فسجد موسى شكرا لله، وأوحى الله له أن مر الأرض فيهم فإنها مطيعة لك. قال موسى: يا أرض خذيهم. لمين؟ قارون جماعته. اضطربت الأرض. قال موسى المرة الثانية: يا أرض خذيهم. ماذا حصل؟ كنوز وأموال وخزائن قارون أحضرتها الأرض، الأرض ترتجف تهتز تضطرب. وشو يعني خزائن قارون؟ مش يعني هذه الخزنة الحديدية اللي بتعرفوها أنتوا اليوم، هذا الصندوق الحديد واحد بيخبيها بالغزينة؟ لا، مش هذا الصندوق الحديد بيخبيه تحت التخت. لا، شو يعني خزائن قارون تعرفوا؟ يعني بيوت، غرف مليئة بالذهب والمجوهرات. حتى أنه بعض علماء التفسير بيقول مفاتيح خزائن قارون كانت حمل 40 بغل، هذه بس المفاتيح، هذه المفاتيح وليست الخزائن، ليست الأموال. صوروا من تجبره وتعجرفه وانتفاخه كان يزين بغلته الشهباء باللآلئ الكبيرة، اللآلئ. اليوم يمكن أكبر لؤلؤة اليوم يمكن هيك حجمها. كان يزين البغلة تعيته باللآلئ، البغلة تعيته يزينها باللآلئ الكبيرة. ماذا حصل؟ قال موسى: بعدما جاءت هذه الأموال والكنوز والخزائن، قال الثالثة: يا أرض خذيهم. جعلت الأرض تنشق وتبتلع قارون وحاشيته وكنوز وأموال قارون، وقارون يقول يا موسى ارحمني يا موسى ارحمني، وموسى يقول يا أرض خزيهم. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وين قارون؟ لليوم بيضربوا المثل بيقول معه ميل قارون عزعمهم. وين قارون؟ مش هارون، قارون. إلى اليوم يضربون المثل بكثرة أمواله. وين هو قارون؟ وين أتباع قارون؟ وين حاشية قارون؟ وين حشم قارون؟ وين أموال قارون؟ وين خزائن قارون؟ أين أموال قارون كالتلال؟ أموال قارون كالتلال. وين هو؟ وين أمواله؟ الله يقول فخسفنا به وبداره الأرض. وهيك على خطى قارون كثير من الناس، كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن من كان يمشي يجر ثوبه خلفه للخيلاء والتكبر، قال انشقت الأرض وابتلعته ولا تزال تبتلعه إلى يوم القيامة. وفي رواية للحديث ولا يزال يجلجل في جوفها إلى يوم القيامة. هؤلاء المتكبرين المنتفخين المتعجرفين يبعثهم الله يوم القيامة في وقت من الأوقات بهيئة الذر. شو يعني الذر؟ النمل، النمل الصغير، لكن بصور بني آدم بحجم هذا النمل. ويطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون. ليش؟ إذلالا لهم، تكبروا على عباد الله في الدنيا، فهذا الجزاء يكون انتقاما منهم على تكبرهم بإذلالهم وأن يطأهم الناس بأقدامهم. الله يقول جزاء وفاقا. الذنب اللي كانوا عاملينه اللي هو التكبر، شو كان المناسب لهم؟ هو الإذلال، يعني أن ينتقم منهم بإذلالهم. على شو الإنسان بده ينتفخ ويتعجرف ويتكبر؟ إن الله تعالى ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، فهو وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. شو النتيجة المطلوب نوصلها؟ الاستعداد للآخرة، التفكر والتدبر والتأمل والاتعاظ، أن نتهيأ للقاء عزرائيل قبل أن يفاجئنا، أن نتهيأ للقبر قبل أن نوضع فيه، أن نتهيأ للقبر قبل أن يرد علينا التراب. كيف؟ بالعلم والعمل. كيف؟ بالالتزام بالواجبات، باجتناب المحرمات، بالثبات على الإيمان، بتجنب الكفريات، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يستعد الإنسان للقبر، بهذا يستعد للآخرة، بحماية الدين، بحماية العقيدة، بخدمة الدعوة والجمعية، لأن هذه الجمعية إنما قامت لحماية الدين، إنما قامت لخدمة الدين، فخدمة هذه الجمعية خدمة للدين. كيف الواحد بيستعد للآخرة؟ بأن يعلم الناس التوحيد، الإيمان، العقيدة، أن يحذر من الكفر، أن يعلم الناس أن الله موجود بلا مكان، الله ليس له جهة ولا مكان، لا هو في جهة واحدة ولا هو في كل الجهات، لأنه هو الذي خلق الجهات، كان موجودا قبلها فلا يسكنها ولا يحل فيها ولا يقعد فيها، فهو غني عنها مستغن عنها، فهو موجود بلا مكان. ليس ضوءا، ليس هواء، ليس غيما، ليس ماء، ليس روحا، لأنه قال ليس كمثله شيء. علموا هذا للناس. اليوم كنا في دمشق، اليوم كنا في دمشق نتكلم مع إنسان بارز في البلد، مع من يحسب عند أهل البلد من المشايخ المشاهير، تكلمنا في تفسير قول الله تعالى فنفخنا فيه من روحنا عن عيسى، وأن هذه الآية ليس معناها أن الله نفخ هذا النفخ الحقيقي، لأن هذا يحتاج فيه للصدر والحلق والفم لإخراج الهواء من الصدر، هذا النفخ الحقيقي، وهذه صفة المخلوق، هذا لا يجوز على الله. شرحنا الآية وبينا أن روح عيسى روح مشرف عند الله، والله أمر جبريل أن ينفخ روح عيسى في مريم، فدخلت روح عيسى في مريم فحملت مريم بعيسى، وهذه الإضافة إضافة تشريف، وليس معنى ذلك أن الله روح وأن عيسى هو قطعة من روح الله، كما أن الله قال عن الكعبة أن طهرا بيتي، يعني البيت المشرف عندي، وليس معناه أن الله قاعد في الكعبة، كما قال عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، يعني في المكان المشرف عند ربهم، وليس معنى ذلك أن الله قاعد في الجنة، وإلا لكان ذلك أن الله له مكان، وهو وخدام أهل الجنة لهن الولدان المخلدون في مكان واحد. الله موجود بلا مكان، الله لا هو كأهل الجنة ولا هو كخدام أهل الجنة ولا هو كالحور العين، فلا مكان له. حكينا حكينا حكينا، تعرف شو قال لي؟ بيخطر عبالكم شو جاوبني؟ قال لي هذا الكلام من وين العلماء قالوا؟ كيف قالوا؟ قلت له من قول الله ليس كمثله شيء. قلت له لأنه ابن بطال شارح البخاري يقول يجب صرف الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة عن ظواهرها، ولأن السيد الرفاعي قال صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر، أي موصل إلى الكفر. تعرف شو قال لي؟ قال لي وين الدعاة والمشايخ اليوم ما بيعرفوا هالحكي ولا سمعين هالكلام؟ الدعاة والمشايخ، تصوروا رجل عمره 80 سنة شيخ بارز مشهور له مركز في البلد، أول مرة بحياته بيسمع هالتفسير، وعم بيقول لي إنه المشايخ قال والدعاة لا يعرفون هذا الكلام. هذا شو بيأكد لنا؟ أهمية الخروج للناس، أهمية الخروج لتعليم الناس أمور التوحيد والعقيدة، أمور الإيمان والتنزيه. هذا يؤكد لنا أهمية هذه الجمعية، هذا يؤكد لنا ضرورة وجود هذه الجمعية التي قامت لنصرة الدين وتأييد الحق. إذن الاستعداد للآخرة هو المطلوب، الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل هو المطلوب. طوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه، وبنى قبره قبل أن يدخله. قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. صاروا بجهزوا القبر وبيفتحوا ورخام أبيض ورخام كحلة ومزهرية وصورة بالألوان ولمبة وبروجكتير وأضوية على القبر وزينة بالورد البلاستيك، زينة بالورد البلاستيك بيحطوا على القبور، وأحياناً قال جايبة شريط المطرب فلان ومسجلة على القبر، حاطة شريط المطرب فلان، قال لأنه خطيبها كان يحبه، جايبة شريط المطرب على القبر عم بتسمع زعمها خطيبها عند القبر. شوفوا من لزمن وصلنا له، إلى أي حال وصلنا وإلى أي زمن وصلنا. بدل ما تقعد عند القبر تدعي له وتترحم عليه وتستغفر له، جايبت له فلان، هذه قصة صارت وبالأسماء، يعني انظروا إلى أي زمن وصلنا إليه. إذن لابد من العلم والعمل بهذا العلم، لابد من خدمة الدين وحماية العقيدة، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شو المقصود من هيدا المثال؟ أن لا ننخدع بالدنيا، أن لا ننفتن بهذه الدنيا. شو المقصود من هذا المثال؟ أن لا نغرق فيها، أن لا نغرق فيها، بل ينبغي أن نتعظ وأن نعتبر وأن نستعد قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. واسمعوا يا أحبابنا، اسمعوا وانتبهوا، هذه الدنيا ممر والآخرة هي المقر، هذه الدنيا زوال والله محول الأحوال. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. الدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال إليها بلي فيها، ومن مال عنها سلم منها. هي كالحية لين لمسها، قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشتغل فيها بطاعة الله، ولا تغفل عن محاسبة نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يوم لا تخفى منكم خافية. من أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي. الدنيا زوال والله محول الأحوال، الدنيا زوال والله محول الأحوال. شو المقصود من هذا المثال في الحديث؟ أن نتعظ وأن ننظر إلى الدنيا على حقيقتها، أن نرى ونعرف حقيقة هذه الدنيا، ليست هي منتهى الأمر. هذه الدنيا منا منتهى الأمر. وين جدك؟ وين بيك؟ وين ستك؟ وين زوجتك؟ وين أمك؟ وين خيك؟ كل منا ليسأل نفسه هذا. انظروا المقابر قد امتلأت بالكبار والصغار، ودورنا قريب، ودورنا قريب. هذا إن كان لنا مقابر ندفن فيها. يا ما في ناس بتأكلهم السباع، أو يبلعهم الماء، أو تأكلهم النيران فيحترقون، فلا يعرف له قبر ولا يكون له قبر. لكن إذا كان من أهل النعيم، الله قادر على إيصال النعيم لكل ذرة من ذرات جسد هذا الإنسان. ومن كان من أهل العذاب، ولو أكلته السباع والضباع والحيتان، الله قادر على إيصال العذاب لكل ذرة من ذرات جسده. والله لا يعجزه شيء، والله عزيز ذو انتقام. الله على كل شيء قدير، والله عزيز ذو انتقام. شو المقصود؟ أن لا ننخدع، أن لا ننفتن، أن لا ننغش، أن نتعظ، نستيقظ، ننتبه، نستعد قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. وهذا لابد فيه من العلم والعمل. أيها الأحبة، هذا الحديث فيه موعظة كبيرة، لكن هنيئا لمن يتعظ. هذا الحديث فيه عبرة عظيمة، لكن هنيئا لمن فكر فاتعظ واعتبر وتأثر فعمل واستعد، وأن لا يكون ذلك للحظة أو ساعة أو في الدرس، بل أن يثبت على هذا الحال إلى أن يرحل عن الدنيا. متعظ لنعمل، مش هلا نحن وقاعدين ما شاء الله شيء مؤثر كتير، طيب وبعدين؟ طلعنا ومشينا، رحنا على بيوتنا، نرجع تلفزيون وأكل وشرب ولعب وتسلية ومزح، وبعدين؟ خليك مذكر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ما تترك الصلاة، لا تشتغل بالغيبة، لا تشتغل بالنميمة، احفظ لسانك. الرسول أخبرنا أن أكثر الذين يعذبون في القبور بسبب عدم التنزه من البول وبسبب الغيبة والنميمة. انتبه، لا تمشي وتنجرف مع من يشتغلون بالغيبة والنميمة. مجالسكم تكون مجالس علم، مجالسكم تكون مجالس وعظ، مجالسكم تكون مجالس تذكير وإنابة، مجالسكم تكون مجالس استعداد للآخرة. ما تعملوا مجالس غيبة ونميمة، ما تضيعوا أنفاسكم وأوقاتكم وأعماركم، بل استعدوا للآخرة. واسمعوا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شو يعني؟ يعني من تمام شكر الله أن تشكر الناس، يعني من أحسن إليك أن تشكره. فلو واحد عمل معك خدمة، عمل معك منيح، إذا قلت له جزاك الله خيرا بتكون كافأته، تكون كافأته. إذا أعطيته سواك هدية بتكون كافأته. إذا أعطيته مسبحة يمكن ب250 ليرة تكون كافأته. النبي كان من أخلاقه أنه يكافئ من يخدمه. فلو أنت ما قادر لا تعطيه سواك ب200 ليرة ولا مسبحة ب250 ليرة، بس قلت له لهالإنسان اللي عمل معك منيح جزاك الله خيرا، شو بتكون عملت؟ شكرته وكافأته. إذا واحد عمل معك منيح لا ينبغي أن تنسى له هذا المليح، لا ينبغي أن تنكر له هذا الجميل، بل ينبغي أن تشكره على ذلك. وهذا الحديث اللي ذكرناه، اسمعوا ركزوا معي شوي، هذا الحديث معناه أن من تمام شكر الله أن تشكر الناس، من تمام شكر الله أن تشكر الناس. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.